ورد في السنة بقطع جاحد الآلية وغايته أنه قائم والمعير سلطه على قبض ماله والاحتراز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المال فبطل فبطل ما ذكرتم من الفرق. قيل لعمر الله لقد صح الحديث بأن امرأة مظلومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها فاختلف الفقهاء في سبب القطع هل كان سرقتها وعرفها وعرفها الراوي بصفتها لأن المذكورة فقطعت يدها فاختلف الفقهاء في سبب القطع هل كان سرقتها وعرفها وعرفها الراوي بصفتها لأن المذكورة سبب القطع
لا أن له
كما يقول
لا أن له لأن المذكورة كانت تجحد لكنها قطعت بالسرقة لا بالجحد
كما يقول الشافعي وابو حنيفة ومالك او كان السبب المذكور هو السبب القطع كما يقوله احمد ومن وافقه ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البتة فان كان الصحيح
هذا ما يتعلق بالعلية والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فإن قيل لقد وردت السنة بقطع جاحد الآلية وغايته أنه خائن والمعير سلطه على قبض ماله والاحتراز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المال فبطل فذكرتم من الفرق. قيل لعمر الله لقد صح الحديث بأن امرأة مخصومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها فاختلف الفقهاء في سبب القطع هل كان سرقتها وعرفها الراوي بصفتها لأن المذكور سبب القطع كما يقوله الشافعي فاختلف الفقهاء في سبب القطع هل كان سرقتها وعرفها الراوي بصفتها لأن المذكور سبب القطع
لا أنت عرفها بأنها تستعير ولا العلة السرقة هذا قول وقول الثاني أنها قطعت لأجل العلية
لا أن المذكور سبب القطع كما يقول الشافعي وأبو حنيفة ومالك أو كان السبب المذكور فهو سبب القطع كما يقوله أحمد ومن وافقه ونحن فيها
كما يقوله
أحمد ومن وافقه
نعم يعني أن جهل العلية الجمهور يقولون أنها سرقة ولكن عرفت لأنها كانت معروفة من جهل العوائل تستعير وتجحد فعرفت بهذا ولكن العلة في القطع السرقة القول الثاني الذي يقول أحمد والموافقة أن العلة جهد العالية وأنها منزلات السرقة لأنها تشبه السرقة تستعير وتجحد فأشبهت من يأخذ أموال الناس بكفرها
ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البتة فإن كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال وإن كان ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البتة
فإن كان إنه ينصر الحق معين واحد قصده بذوبة إعلام وغير إعلام ليس قصده أن ينتصر لمذهب أحمد أو غيره وإنما المقصود انتصار الحق فهو يبين الحق وينصر الحق مع من كان مع أحمد أو مع مالك أو مع الشافعي أو مع غيرهم لأن المقام مقام اجتهاد وإيضاح للحق ونصر له مع من كان وهذا هو الواجب عليه وعلى غيره واجب نصر الحق كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويقول جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم.
فإن كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال، وإن كان الصحيح هو القول الآخر فموافقته للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرة جدا، فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها ولا غنى لهم عنها، وهي واجبة عند حاجة المستعين وضرورة إليها إما بأجرة أو مجانا، ولا يمكن المعير كل وقت أن يشهد ولا يمكن المعير كل وقت أن يشهد على العارية، ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعا وعادة وعرفا، ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدها، وهذا بخلاف جاحد الوديعة، فإن صاحب المتاع فرط حيث احتمنه. فصل. وأما قطع اليد في ربع دينار،
مقصود من هذا رحمه الله أن العارية لا تحتاج إليها بين الجيران وبين الإخوان، فإذا سمح للجاحدة والجاحد ومن يعاقب عقوبة الرادعة كثر الشر، فمن رحمة الله أن تقطع يد الجاحد العارية حتى يبتعد الناس عن جحدها، حتى تسير الأمور بين الناس على الخير والثقة، ويتواصل الناس بالتعاون على الخير، فهذا يستعين دابة فلان، هذا يستعين سيارة، هذا يستعين فراش، هذا يستعين إناء، هذا يستعين ميزان، الناس يحتاج بعضهم لبعض، فإذا تمكن المستعين من الجهد ولم يعاقب عقوبة الرادعة اختلت هذه المنفعة على الرفاق وعظمت المصيبة، فكان في قطع يده إذا جحدها وثبتت عليه منعا لهذا الشر، والحديث صريح في ذلك وليس فيه ما يخالف الأدلة الشرعية.
فصل. وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها 500 دينار فمن أعظم المصالح والحكمة، فإنه احتاط في الموضعين من الأموال والأطراف فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال، وجعل ديتها 500 دينار حفظا لها وصيانة. وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال: يد بخمسمائي من عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العاري.
أن يروى عن العري الملحد أن اعترض على السريع في هذا، قال كيف أنها يد تؤدى ب500 دينار يعني تمر 1000 دينار وإذا قطعت ظلما وجب فيها 500 دينار نصف الألف، وجب فيها 500 الإبل نصف الدية، ومع هذا تقطع في ربع دينار، كيف يكون هذا تناقض؟ يزعمون هذا تناقض. فرد عليه أهل الإيمان بأن ليس بهذا، هذا في حماية المسلمين، لما خانت هانت، لما خانت هانت وضعفت ورخصت، ولما كانت أمينة صارت ثمينة، لما كانت ثمينة لما كانت أمينة سرينة صارت ثمينة وفيديتها عظيمة، ولما خانت وتعدت رخصت وصارت تقع في ربي دينار.
فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت أمينة لما كانت أمينة، فلما خانت خانت وضمنه الناظم قوله: يد بخمسمائي من عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها.
حماية
الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري. حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري.
نعم، لما خانت أرخصت، وعند كونها أمينة مضبوطة لم تخن صارت أمينة. نعم.
أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله: هانت مظلومة غالت بقيمتها وهاهنا ظلمتها هانت على الباري. وأجاب شمس الدين الكردي بقوله وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: قل للمعري قل للمعري عار أيما عار جان الفتى وهو عنك وبالتقى عاري.
إيش؟
قل للمعري عار أيما عار جهل الفتى وهو عنك وبالتقى عاري.
إن شاء الله.
لا تقدحن زناد الشعر.
لا تقدحن.
لا تقدحن زناد الشعر عن حكم. شعائر الشرع لم تقدح بأشعاري فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن عدت فلا تسوى فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسوى بدينار. فصل. وأما تخصيص القطع بيد القدر بهذا القدر. فصل. وأما تخصيص القطع بهذا القدر فلأنه لا بد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا، وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك، فلا بد من ضابط. وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار. وقال إبراهيم النخعي وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون بالشيء التافه، فإن عادة الناس التسامح بالشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده. وبالتقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة، فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا. وقوت اليوم للرجل وأهله له خطر عند غالب الناس. وبالأجر المعروف، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فصل. وأما
والصواب أن الحكم ينطبق على الدينار، لأن الحديث جاء أنه قطع في رجال قيمة ثلاثة دراهم، وكان الدينار صرفه في عهد النبي 12 بالربع ثلاثة، ولكن الحكم ينطبق بالدينار لأنه يختلف في الغلب والرخص. ولهذا ثبت في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. فعلق الحكم بربع الدينار وجنيه، فالواجب أن مناط الحكم بربع الدينار، وكان في ذلك الوقت يساوي ثلاثة دراهم المجن الذي قطعت به هناك.
فصل. وأما إيجاب حد البرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر، ففي غاية المناسبة، فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد البرية تكذيبا له وتبرئة لعرض المقذوف. وأما إيجاب حد البرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ففي غاية المناسبة، فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد الفرية تكذيبا له وتبرئة لعرض المقذوف وتعظيما لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمي بها من رمى بها مسلما. وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليها كاف في تكذيبه، ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة، ولا سيما إن كان المقذوف امرأة، فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذف بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحقه مثله في الرمي بالكفر. فصل.
هذا واضح، إذا رماه بالكفر أو الفسق يؤدب، ولكن إذا رماه بالزنا قال زنا وقال إنها زنت هذا عار يلحقها ويلحق المرمي، ولا يمكن ولا ببراءة ولا بعقوبة واضحة. شرع الله عقوبة القاذف 80 جلدة تبرئة للمقذوف من كذبه. وأما أقال الكافر أو الفاسق أعماله تدل عليه، أعماله تظهر للناس كان كافر أو فاسق حتى يتبين كذبه. أما هذا يستعمل سرا الزنا سرا خفية، فإذا رمى شخصا به قد أوقع في مصيبة عظيمة، وليس كل أحد يصدقه أو يكذبه. وكان في إقامة الحد تكذيب واضح. نعم. إذا رد عنده كافر من باب أوقع الصلاة يعاقب ويطلب أن يعاقب النبي حتى يثبت.
فصل. وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا فصل. وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية الحكمة والمصلحة، فإن الشارع احتاط القصاص والدماء فإن الشارع احتاط القصاص والدماء واحتاط لحد الزنا، فلو لم يقبل بالقتل إلا 4 لضاعت الدماء وتواتب العاشون. فإن الشارع احتاط القصاص والدماء واحتاط لحد الزنا، فلو لم يقبل بالقتل إلا 4 لضاعت الدماء وتواتب العادون وتجرأوا على القتل. وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله ستره فاجتمع على ستره شرع الله وقدره، فلم يقبل فيه إلا 4 يصفون الفعل وسط مشاهدة ينتهي معها الاحتمال. وكذلك في الإقرار لم يكتفي بأقل من 4 مرات حرصا على ستر ما قدر الله ستره، وكره إظهاره والتكلم به، وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. فصل. وأما جلد قاذف الحر دون العبد فتفريق لشرعه بينما فرق الله بينهما بقدره، كما جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدرا ولا شرعا. فما جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدرا ولا شرعا. وقد ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التي أخبر الله فيها بالتفاوت بين الحر والعبد، وأنهم لا يرضون أن تساويهم عبيدهم في أرزاقهم. فالله سبحانه فضل بعض خلقه على بعض، وفضل الأحرار على العبيد في الملك وأسبابه والقدرة على التصرف، وجعل العبد مملوكا والحر مالكا، ولا يستوي المالك والمملوك. وأما التسوية بينهما في أحكام الثواب والعقاب فذلك موجب العدل. فذلك موجب العدل والإحسان. فإنه يوم الجزاء لا يبقى هناك عبد وحر ولا مالك ولا مملوك. فصل. وأما تفريق
كل جزاء على حر والعبد على معصوم. أما أحكام الدنيا فإن الله فيها حكمة بالغة، حيث فرق بينهما الحر والمملوك، فجعل حد الحر شيء وهو القتل مع النوبة، وجعل الجلدة المجد. أما العدل فيسقط نصف العذاب صلوك لأن في قتله خسارة على سيده، وسيده لم يجرم ولم يعمل سيئة، ورحمة الله أن جعل عقوبته نصف العقوبة يجلد يجلد جلده حتى يعذب ويرجع عن عمله، وحتى لا تضيع مانيته على سيده. نعم نحن نضع بشكل أخير من الله، هذا حد طريق وليس على ذلك الله لما نصف ناحي يعني جاء دائما كما رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه عنه في أما الأدلة واحد الأدلة أما الإقرام يحكم هو واحد زناء سرقة وكل شيء لكان عاقل لا شك فيه، لكن إذا كرر الإقرار وإذا كان الله مرة فإذا كان الاحتياط يقوم به لا. نعم.
فصل. وأما تفريقه في العدة بين الموت والطلاق. فصل. وأما تفريقه بين العدة بين الموت والطلاق وعدة الحرة وعدة الأمة وبين الاستبراء والعدة، مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كله، فهذا إنما يتبين وجهه إذا عرفت الحكمة التي لأجلها شرعت العدة وعرف أجناس العدد وأنواعها. فأما المقام الأول ففي شرع العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة. ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه، ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق إذ لعله أن يندم ويفيئ فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة، ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه. ففي العدة أربعة حقوق وقد أقام الشارع الموتى مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه، فإن النكاح مدته العمر، ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداقة وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم، كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، ولهذا وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول باستيفاء المعقود عليه، فإن النكاح مدته العمر، ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة. فإن النكاح مدته العمر، ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم، كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. المقام الثاني في أجناسها وهي أربعة في كتاب الله، وخامس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنس الأول أم باب العدة. الجنس الأول
أم باب العدة.
نعم.
وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الثاني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الثالث والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الرابع واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. ومقدم هذه الأجناس كلها الحاكم عليها كلها وضع الحمل، فإذا وجد فالحكم له ولا التفات إلى غيره. وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل. وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل، كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس. فإن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرت به الأحكام من التوارث واستحقاق المهر. وليس المقصود بالعدة هاهنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء لوجوبها قبل الدخول ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة، ولا والاستواء الصغيرة والآيسة وذوات القروء في مدتها. فلما كان الأمر كذلك قال طائفة هي تعبد محض لا يعقل معناه، وهذا باطل لوجوه، منها أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه. ومنها أن العدد ليست من باب العبادات المحضة، فإنها تجب في حق الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية، ولا تفتقر إلى نية. ومنها أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها، فالصواب أن يقال هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل، ولهذا تجد فيها رعاية لحق الزوج وحرمة له. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من احترامه لحق الزوج وحرمة له ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من احترامه ورعاية حقوقه تحريم نسائه بعده؟ ولما كانت نساؤه في الدنيا هن نساؤه في الآخرة قطعا لم يحل لأحد أن يتزوج بهن بعده بخلاف غيره، فإن هذا ليس معلوما في حقه. فلو حرمت المرأة على غيره لتضررت ضررا محققا بغير نفع معلوم، ولكن لو تأيمت على أولادها كانت محمودة على ذلك. وقد كانوا في الجاهلية يبالغون في احترام حق الزوج وتعظيم حريم هذا العقد غاية المبالغة من تربص سنة في شر ثيابها وحفش بيتها، فخفف الله عنهم ذلك بشريعته التي جعلها رحمة وحكمة ومصلحة ونعمة، بل هي من أجل نعمة عليهم على الإطلاق، فله الحمد كما هو أهله. وكانت أربعة أشهر وعشرة على وفق الحكمة والمصلحة، إذ لا بد من مدة مضروبة لها، وأولى المدد بذلك المدة التي يعلم فيها وجود الولد وعدمه، فإنه يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة، فهذه 4 أشهر، ثم ينفق فيه الروح في الطور الرابع، فقدر 10 أيام لتظهر حياته بالحركة إن كان ثم حمل. فصل. وأما عدة الطلاق فلا يمكن تعديلها بذلك،
لأنها إنما تجب بعد المسيس بالاتفاق. في رجله ويسرا على ظهره وشرع له فراقها على أكمل الوجوه لها وله بأن يفارقها واحدة ثم تتربص ثلاثة قروء والغالب أنها في ثلاثة أشهر فإن تاقت نفسه إليها وكان له فيها رغبة وصرف مقلب القلوب قلبه إلى محبتها وجد السبيل إلى ردها ممكنا والباب مفتوحا فراجع حبيبته واستقبل أمره وعاد إلى يده ما أخرجته يد الغضب ونزغات الشيطان منها ثم لا يؤمن غلبات الطباع ونزغات الشيطان من المعاودة فمكن من ذلك أيضا مرة ثانية ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما يغضبه ويذوق هو من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق. فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مرد له من أمر الله وقيل له قد اندفعت حاجتك في المرة الأولى والثانية ولم يبق لك عليها بعد الثالثة سبيل. فإذا علم أن الثالثة فراق بينه وبينها وأنها القاضية أمسك عن إيقاعها فإنه إذا علم أنها بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد تربص ثلاثة قروء وتزوج بزوج راغب في نكاحها وإمساكها وأن الأول لا سبيل له إليها حتى يدخل بها الثاني دخولا كاملا يذوق فيه كل واحد منهما عسيلة صاحبه بحيث يمنعهما ذلك من تعجيل الفراق ثم يفارقها بموت أو طلاق أو خلع ثم تعتد من ذلك عدة كاملة تبين له حينئذ يأسه بهذا الطلاق الذي هو من أبغض الحلال إلى الله وعلم كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العود بعد الثالثة لا باختياره ولا باختيارها وأكد هذا المقصود بأن لعن الزوج الثاني إذا لم ينكح نكاح رغبة يقصد فيه الإمساك بل نكح نكاح تحليل ولعن الزوج الأول إذا ردها بهذا النكاح بل ينكحها الثاني كما نكحها الأول ويطلقها كما طلقها الأول وحينئذ فتباح للأول كما تباح لغيره من الأزواج.
وهذا من حكم الله ومن رحمته العظيمة من شرع الزواج لعفة الرجل والمرأة ولما يحصل من الأولاد بتوفيق الله ثم جعل الطلاق ثلاثا وجعل له الرجعة بعد الأولى والثانية فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره لحبة بالغة حتى لا يعجل وربما يسر الله له بعد ذلك أصلح منها وربما يسر الله لها أصلح منه فله الحبة البالغة سبحانه وتعالى.
وأنت إذا وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين ووازنت بينه وبين الشريعة المبدلة المبدلة المبيحة ما لعن الله وأنت إذا وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين ووازنت بينه وبين الشريعة المبدلة المبيحة ما لعن الله ورسوله فاعله تبين لك عظمة هذه الشريعة وجلالتها وهيمنتها على سائر الشرائع، وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنفعها للخلق، وأن الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة المبدلة، فإن الله سبحانه شرعهما في وقت ولم يشرع المبدلة أصلا. وهذه الدقائق ونحوها مما يختص الله سبحانه بفهمه من يشاء، فمن وصل إليها فليحمد الله، ومن لم يصل إليها فليسلم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين، وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء وفوق إطر الألباء. وقل للعيون الرمد لا تتقدمي إلى الشمس، واستغشي ظلام الليالي، وسامح ولا تنكر عليها وخلها، وإن أنكرت حقا فقل خلي ذاليا. عابت تفقها قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرري، ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصري. وأما إجابه لغسل المواضع،
اللهم صل على الله
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما إجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح وإسقاطه غسل الموضع
فصل.
وأما إجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح وإسقاطه غسل الموضع الذي خرجت منه، فما أوفقه للحكمة وما أشده مطابقة للفطرة، فإن حاصل السؤال لما كان الوضوء في هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن المقعدة، مع أن باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين، وهذا سؤال معكوس من قلب منكوس فإن من محاسن الشريعة أن كان الوضوء في الأعضاء الظاهرة المكشوفة، وكان أحقها به إمامها ومقدمها في الذكر والفعل، وهو الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب، وبعده اليدان وهما آلة البطش والتناول والأخذ، فهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجه. ولما كان الرأس مجمع الحواس وأعلى البدن وأشرفه، كان أحق بالنظافة، لكن لو شرع غسله في الوضوء لعظمت المشقة واشتدت البلية، فشرع مسح جميعه وأقامه مقام غسله تخفيفا ورحمة، كما أقام المسح على الخفين مقام غسل الرجلين. ولعل قائلا يقول: وما يجزئ مسح الرأس والرجلين من الغسل والنظافة؟ ولم يعلم هذا القائل أن إمساس العضو بالماء امتثالا لأمر الله وطاعة له وتعبدا يؤثر في نظافته وطهارته، ما لا يؤثر غسله بالماء والسدر بدون هذه النية والتحاكم في هذا إلى الذوق السليم والطبع المستقيم. كما أن معك الوجه بالتراب امتثالا للآمر وطاعة وعبودية، تكسبه وضاءة ونظافة وبهجة تبدو على صفحاته للناظرين. ولما كانت الرجلان تمس الأرض غالبا وتباشر من الأدناس ما لا تباشره بقية الأعضاء، كانت أحق بالغسل، ولم يوفق للفهم عن الله ورسوله من اجترأ بمسحهما من غير حائل. فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث المحسوس. وأما من حيث المعنى، فهذه الأعضاء آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد. وأما من حيث المعنى، فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله، وبها يعصي الله سبحانه وبها يعصى الله سبحانه ويطاع، فاليد تبطش والرجل تمشي والعين تنظر والأذن تسمع واللسان يتكلم، فكان في غسل هذه الأعضاء امتثالا لأمر الله وإقامة لعبوديته، وما يقتضي إزالة ما لحقها من درن المعصية ووسخها. وقد أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه، أحيث قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله أو هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم وهو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي مسند الإمام أحمد
وهذا يدل على أن العبادة من أسباب تكفير السيئات والخطايا لمن لم يصر على الذنوب، أما من أصر عليها مثل ما قال الله ولم يصروا على ما فعلوا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فالواجب على المؤمن مع تعاطي هذه العبادات الحذر من الإصرار، وأن يكون يتعاطاها مع توبة وندم وإقلاع. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الرب عز وجل للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، ما سألني عبدي هذا فهو له. وفيه أيضا عن أبي أمامة يرفعه: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا تمضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه، فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته وإن قعد سالما. وفيه أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواء، وأن حاجة اللسان والشفتين إلى الغسل كحاجة بقية الأعضاء، فمن أنكس قلبا وأفسدوا فطرة وأبطلوا قياسا ممن يقول غسل باطن المقعدة أولى من غسل هذه الأعضاء، وإن الشارع فرق بين المتماثلين هذا إلى ما في غسل هذه الأعضاء المقارن لنية التعبد لله من انشراح القلب وقوته واتساع الصدر وفرح النفس ونشاط الأعضاء، فتميزت عن سائر الأعضاء بما أوجب غسلها وبالله التوفيق. فصل. وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره. والمعير سلطه على قبض ماله، والاحتراز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المال فبطل ما ذكرتم من الفرق. قيل لعمر الله لقد صح الحديث بأن امرأة مظلومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. فاختلف الفقهاء في سبب القطع، هل كان سرقتها وعرفها وعرفها الراوي بصفتها لأن المذكورة فقطعت يدها. فاختلف الفقهاء في سبب القطع، هل كان سرقتها وعرفها وعرفها الراوي بصفتها لأن المذكورة سبب القطع.
لأن المذكورة كانت تجحد لكنها قطعت بالسرقة لا بالجحد.
كما يقول الشافعي وأبو حنيفة ومالك، أو كان السبب المذكور هو السبب القطع كما يقوله أحمد ومن وافقه. ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البتة، فإن كان الصحيح
هذا ما يتعلق بالعالية فإن قيل بالعالية
المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل لقد وردت السنة بقطع جاحد العارية وغايته أنه خائن، والمعير سلطه على قبض ماله والاحتراز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المال فبطل، فذكرتم من الفرق. قيل لعمر الله لقد صح الحديث بأن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. فاختلف الفقهاء في سبب القطع، هل كان سرقتها وعرفها الراوي بصفتها لأن المذكور سبب القطع كما يقوله الشافعي. فاختلف الفقهاء في سبب القطع، هل كان سرقتها هل كان سرقتها وعرفها الراوي بصفتها لأن المذكور سبب القطع؟
لا أنت إن عرفها بأنها تستعير ولا العلة السرقة، هذا قول. وقول الثاني أنها قطعت لأجل العلية.
لا أن المذكور سبب القطع كما يقوله الشافعي وأبو حنيفة ومالك، أو كان السبب المذكور فهو سبب القطع كما يقوله أحمد ومن وافقه. ونحن في هذا
كما يقوله
أحمد ومن وافقه.
نعم، يعني أن الجهل العالية الجمهور يقولون أنها سرقة ولكن عرفت لأنها كانت معروفة من جهل الأوائل تستعير وتجحد، فعرفت بهذا، ولكن العلة في القطع السرقة. القول الثاني الذي يقول أحمد بن موافقة أن العلة جحت العالية وأنها منزلات السرقة لأنها سرقة تستعير وتجحد فأشبهت من يأخذ أموال الناس بكفر.
ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البتة، فإن كان الصحيح قول الجمهور انتفى السؤال، وإن كان ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البتة.
فإن كان إنه ينصر الحق أي واحد قصر بذبه إعلام وغير إعلام ليس قصده أن ينتصر لمذهب أحمد أو غيره، وإنما المقصود انتصار الحق، فهو يبين الحق وينصر الحق مع من كان، مع أحمد أو مع مالك أو مع الشافعي أو مع غيره، لأن المقام مقام اجتهاد وإيضاح للحق ويصل له مع من كان، وهذا هو الواجب عليه وعلى غيره، واجب نصر الحق كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، يقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم.
فإن كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال، وإن كان الصحيح هو القول الآخر فموافقته للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرة جدا، فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها ولا غنى لهم عنها، وهي واجبة عند حاجة المستعين وضرورة إليها إما بأجرة أو مجانا، ولا يمكن المعير كل وقت أن يشهد ولا يمكن المعير المعير كل وقت أن يشهد على العارية، ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعا وعادة وعرفا، ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدها، وهذا بخلاف جاحد الوديعة، فإن صاحب المتاع فرط حيث احتمنه. فصل: وأما قطع اليد في ربع دينار.
مقصود من هذا رحمه الله أن العارية لا تحتاج إليها، فإن الجيران وبين الإخوان فإذا سمح للجاحدة والجاحد ومن عقب عقوبة الرادعة كثر الشر، فمن رحمة الله أن تقطع يد الجاحد العارية حتى يبتعد الناس عن جحدها، حتى تسير الأمور بين الناس على الخير والثقة، ويتواصل الناس بالتعاون على الخير، فهذا يستعين جابة فلان، هذا يستعين سيارة، هذا يستعين فراش، هذا يستعين إناء، هذا يستعين ميزان، الناس يحتاج بعضهم لبعض، فإذا تمكن المستعين من الجهد ولم يعاقب عقوبة الرادعة اختلت هذه المنفعة على الرفاق وعظمت المصيبة، فكان في قطع يده إذا جحدها وثبتت عليه منعا لهذا الشر، والحديث صريح في ذلك وليس فيه ما يخالف الأدلة الشرعية.
فصل: وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها 500 دينار فمن أعظم المصالح والحكمة، فإنه احتاط في الموضعين من الأموال والأطراف فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال، وجعل ديتها 500 دينار حفظا لها وصيانة. وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال: يد بخمسمائي من عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العاري.
هذا يروى عن العاري الملحد أنه طرأ السريع في هذا، قال: كيف أنها يد تؤدى ب500 دينار يعني تمر 1000 دينار، وإذا قطعت ظلما وجب فيها 500 دينار نصف الألف، وجب فيها 500 الإبل نصف الدية، ومع هذا تقطع بربع دينار، كيف يكون هذا تناقض؟ يزعمون هذا تناقض. فرد عليه أهل الإيمان بأن ليس بهذا، هذا فيه حماية المسلمين، لما خانت هانت، لما خانت هانت وضعفت ورخصت، ولما كانت أمينة صارت ثمينة، لما كانت ثمينة لما كانت أمينة سرينة صارت ثمينة وفعليتها عظيمة، ولما خانت وتعدت رخصت وصارت تقطع في ربع دينار.
فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت أمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت وضمنه الناظم قوله: يد بخمسمائة من أسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية الدم أغلاها وأرخصها. حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال. فانظر حكمة الباري. حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال. فانظر حكمة الباري.
لما خانت أرخصت، وعند كونها أمينة مضبوطة لم تخن صارت أمينة.
وروي أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله: هانت مظلومة غالت بقيمتها، وهاهنا ظلمت هانت على الباري. وأجاب شمس الدين الكردي بقوله وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: قل للمعري قل للمعري عار أيما عار، جان الفتى وهو عن ثوب التقى عاري. قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري. لا تقدحن زناد الشعر عن حكم. شعائر الشرع لم تقدح بأشعاري. لقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى فلا لقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى بدينار. فصل. وأما تخصيص القطع بيد القدر بهذا القدر. فصل. وأما تخصيص القطع بهذا القدر فلأنه لا بد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا. وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك، فلا بد من ضابط. وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار. وقال إبراهيم النخعي وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون بالشيء التافه، فإن عادة الناس التسامح بالشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده. وبالتقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة، فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا. وقوت اليوم للرجل وأهله له خطر عند غالب الناس. وبالأجر المعروف من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فصل. وأما
والصواب أن الحكم ينطبق بالدناء، لأن الحديث جاء أنه قطع في الجنة قيمة 3 دراهم، وكان الدينار صرف في عهد النبي 12 مضروبة 3، ولكن الحكم ينطبق بالدينار يعني يختلف في الغلا والرخص. ولهذا ثبت في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. علق الحكم بربع الدينار والجنيه، الواجب أن مناط الحكم بربع الدينار، وكان في ذلك الوقت يساوي 3 دراهم من الجنة التي قطعت فيه. نعم.
فصل. وأما إجاب حد البرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر، ففي غاية المناسبة، فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد البرية تكذيبا له وتبرئة لعرض المطلوب. وأما إجاب حد البرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ففي غاية المناسبة، فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد الفرية تكذيبا له وتبرئة لعرض المقلوب وتعظيما لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمى بها مسلما. وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليها كاف في تكذيبه، ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك،
ما يلحقه بكذبه عليه بالرمي بالفاحشة, ولا سيما إن كان المخلوق امرأة, فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذف بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحقه مثله بالرمي بالكفر. فصل.
وهذا واضح, لأن إذا رمى بالكفر أو فسق يؤدب, ولكن إذا رمى بالزنا قال زنا وقال إنها سنة هذا عار يلحقها ويلحق المرمي ولا يؤمن والعلم ببراءة ولا بعقوبة واضحة. شرع الله عقوبة القاذف ثمانين جلدة تبرئة للمقلوب من كذبه. وأما قال الكافر قال الفاسق أعماله تدل عليه, أعماله تظهر للناس كان كافر أو فاسق حتى يتبين كذبه. أما هذا يستعمل سرا الزنا سرا خفية, فإذا رمى شخصا به قد أوقعه في مصيبة عظيمة, وليس كل أحد يصدقه أو يكذبه, فكان في إقامة الحد تكذيب واضح. نعم. إذا رد على الناس إذا عنده كافر من باب وقع الصلاة يعاقب ويطلب أن يعاقب لا بحق حتى يثبت.
فصل. وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا فصل وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية الحكمة والمصلحة, فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنا, فلو لم يقبل بالقتل إلا أربعة لضاعت الدماء وتواتب العارضون. فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنا, فلو لم يقبل بالقتل إلا أربعة لضاعت الدماء وتواتب العادون وتجرؤوا على القتل. وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله ستره فاجتمع على ستره شرع الله وقدره, فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف مشاهدة ينتهي معها الاحتمال. وكذلك في الإقرار لم يكتف بأقل من أربع مرات حرصا على ستر ما قدر الله سترا, وكره إظهاره والتكلم به, وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. فصل. وأما جلد قاذف الحر دون العبد فتفريق لشرعه بينما فرق الله بينهما بقدره, كما جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدرا ولا شرعا. فما جعل الله سبحانه العبد كالفر من كل وجه لا قدرا ولا شرعا. وقد ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التي أخبر الله فيها بالتفاوت بين الفر والعبد, وأنهم لا يرضون أن تساويهم عبيدهم في أرزاقهم. فالله سبحانه فضل بعض خلقه على بعض, وفضل الأحرار على العبيد في الملك وأسبابه والقدرة على التصرف, وجعل العبد مملوكا والحر مالكا, ولا يستوي المالك والمملوك. وأما التسوية بينهما في أحكام الثواب والعقاب فذلك موجب العدل. فذلك موجب موجب العدل والإحسان، فإنه يوم الجزاء لا يبقى هناك عبد وحر ولا مالك ولا مملوك. فصل. وأما تثيب
بدل جل على الحر والعبد، هذا على طاعته وهذا على معصيته. أما أحكام الدنيا فإن الله فيها حكمة بالغة، حيث فرق بينهما الحر والمملوك، فجعل حد للحر شيء وهو القتل مع النوبة، وجعل الجلدة للبكر. أما العدل فيصبح ويصبح نصف العذاب مملوك، لأن في قتله خسارة على سيده، وسيده لم يجرم ولم يعمل سيئة، من رحمة الله أن جعل عقوبته نصف العقوبة إلى جلد يجزي الجلدة حتى يؤدب ويرجع على العمل، وحتى لا تضيع مريته على سيده. نعم نحن نقول هذا هذا قولنا، وليس على الجد واضح لما يستطيع، لأنه جاء دائما كما رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه عنه في أما الأدلة واحد الأدلة أما الإقرار يحكم له واحدة زناء سرقة وفي كل شيء إذا كان عاقل مشبك به، لا تدع كره ويقعه سهله اربع مرات من باب الاحتياط يقوم بنفسه لا لا. نعم.
فصل. واما تفريقه في العده بين الموت والطلاق. فصل. واما تفريقه بين العده في العده بين الموت والطلاق وعده الحره وعده الامه وبين الاستبراء والعدة، مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كله، فهذا إنما يتبين وجهه إذا عرفت الحكمة التي لأجلها شرعت العدة وعرف أجناس العدد وأنواعها. فأما المقام الأول ففي شرع العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم وأن لا يجتمع ماء الواقعين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة، ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه، ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله أن يندم ويفيء فيصابه زمنا يتمكن فيه من الرجعة، ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد، ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه. ففي العدة أربعة حقوق وقد أقام الشارع الموتى مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه، فإن النكاح مدته العمر، ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم، كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، ولهذا وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول باستيفاء المعقود عليه، فإن النكاح مدته العمر، ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة. فإن النكاح مدته العمر، ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم، كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. المقام الثاني في أجناسها وهي أربعة في كتاب الله، وخامس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنس الأول هم باب العدة. الجنس الأول
هم باب العدة والسعر.
وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الثاني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الثالث والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الرابع واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. ومقدم هذه الأجناس كلها الحاكم عليها كلها وضع الحمل، فإذا وجد فالحكم له ولا التفات إلى غيره. وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل. وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل، كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس. فإن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرت به الأحكام من التوارث واستحقاق المهر. وليس المقصود بالعدة هاهنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء لوجوبها قبل الدخول ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة، ولا والاستواء الصغيرة والآيسة وذوات القروء في مدتها. فلما كان الأمر كذلك قال طائفة هي تعبد محض لا يعقل معناه، وهذا باطل لوجوه، منها أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه. ومنها أن العدد ليست من باب العبادات المحضة، فإنها تجب في حق الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية، ولا تفتقر إلى نية. ومنها أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها. فالصواب أن يقال هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل، ولهذا تجد فيها رعاية لحق الزوج وحرمة له. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من احترامه لحق الزوج ورعاية حقوقه تحريم نسائه بعده، ولما كانت نساؤه في الدنيا هن نساؤه في الآخرة قطعا لم يحل لأحد أن يتزوج بهن بعده بخلاف غيره. فإن هذا ليس معلوما في حقه، فلو حرمت المرأة على غيره لتضررت ضررا محققا بغير نفع معلوم. ولكن لو تأيمت على أولادها كانت محمودة على ذلك. وقد كانوا في الجاهلية يبالغون في احترام حق الزوج وتعظيم حريم هذا العقد غاية المبالغة، من تربص سنة في شر ثيابها وحفش بيتها. فخفف الله عنهم ذلك بشريعته التي جعلها رحمة وحكمة ومصلحة ونعمة، بل هي من أجل نعمة عليهم على الإطلاق. فله الحمد كما هو أهله. وكانت أربعة أشهر وعشرة على وفق الحكمة والمصلحة، إذ لا بد من مدة مضروبة لها، وأولى المدد بذلك المدة التي يعلم فيها وجود الولد وعدمه، فإنه يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة، فهذه 4 أشهر، ثم ينفق به الروح في الطور الرابع، فقدر 10 أيام لتظهر حياته بالحركة إن كان ثم حمل. فصل. وأما عدة الطلاق فلا يمكن تعديلها بذلك، لأنها إنما تجب بعد المسيس بالاتفاق. قيدا في رجله ويسرا على ظهره، وشرع له فراقها على أكمل الوجوه لها وله بأن يفارقها واحدة ثم تتربص 3 قروء، والغالب أنها في 3 أشهر، فإن تاقت نفسه إليها وكان له فيها رغبة وصرف مقلب القلوب قلبه إلى محبتها، وجد السبيل إلى ردها ممكنا والباب مفتوحا، فراجع حبيبته واستقبل أمره، وعاد إلى يده ما أخرجته يد الغضب ونزغات الشيطان منها، ثم لا يؤمن غلبات الطباع ونزغات الشيطان من المعاودة، فمكن من ذلك أيضا مرة ثانية، ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما يغضبه، ويذوق هو من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق. فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مرد له من أمر الله، وقيل له قد اندفعت حاجتك في المرة الأولى والثانية ولم يبق لك عليها بعد الثالثة سبيل، فإذا علم أن الثالثة فراق بينه وبينها وأنها القاضية أمسك عن إيقاعها، فإنه إذا علم أنها بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد تربص 3 قروء وتزوج بزوج راغب في نكاحها وإمساكها، وأن الأول لا سبيل له إليها حتى يدخل بها الثاني دخولا كاملا يذوق فيه كل واحد منهما عسيلة صاحبه، بحيث يمنعهما ذلك من تعجيل الفراق، ثم يفارقها بموت أو طلاق أو خلع، ثم تعتد من ذلك عدة كاملة تبين له حينئذ يأسه بهذا الطلاق الذي هو من أبغض الحلال إلى الله، وعلم كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العود بعد الثالثة لا باختياره ولا باختيارها، وأكد هذا المقصود بأن لعن الزوج الثاني إذا لم ينكح نكاح رغبة يقصد فيه الإمساك، بل نكح نكاح تحليل، ولعن الزوج الأول إذا ردها بهذا النكاح، بل ينكحها الثاني كما نكحها الأول ويطلقها كما طلقها الأول، وحينئذ فتباح للأول كما تباح لغيره من الأزواج.
وهذا من حكم الله ومن رحمته العظيمة اللي شرع الزواج لعفة الرجل والمرأة ولما يحصل من الأولاد بتوفيق الله، ثم جعل الطلاق 3 وجعل له الرجعة بعد الأولى والثانية، فإذا طلقها الثالثة حتى تجهز غيره بحبة نادرة حتى لا يعجل، وربما يسر الله له بعد ذلك أصلح منها، وربما يسر الله لها أصلح منه، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى.
وأنت إذا وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين، ووازنت بينه وبين الشريعة المبدلة المبدلة المبيحة ما لعن الله، وأنت إذا وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين، ووازنت بينه وبين الشريعة المبدلة المبيحة ما لعن الله ورسوله فاعله، تبين لك عظمة هذه الشريعة وجلالتها وهيمنتها على سائر الشرائع، وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنفعها للخلق، وأن الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة المبدلة، فإن الله سبحانه شرعهما في وقت ولم يشرع المبدلة أصلا، وهذه الدقائق ونحوها مما يختص الله سبحانه بفهمه من يشاء، فمن وصل إليها فليحمد الله، ومن لم يصل إليها فليسلم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين، وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء وفوق إطر الألباء. وقل للعيون الرمد لا تتقدمي إلى الشمس، واستغشي ظلام الليالي، وسامح ولا تنكر عليها وخلها، وإن أنكرت حقا فقل خلي ذاليا. عاب تفقها قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرري، ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصري. وأما إجابه لغسل المواضع،
اللهم أغفر الله.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما إجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح وإسقاطه غسل الموضع،
فصل.
وأما إجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح وإسقاطه غسل الموضع الذي خرجت منه، فما أوفقه للحكمة وما أشده مطابقة للفطرة، فإن حاصل السؤال لما كان الوضوء في هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن المقعدة، مع أن باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين، وهذا سؤال معكوس من قلب منكوس.
وهذا
سؤال معكوس من قلب منكوس.
نعم.
فإن من محاسن الشريعة أن كان الوضوء في الأعضاء الظاهرة المكشوفة، وكان أحقها به إمامها ومقدمها في الذكر والفعل، وهو الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب، وبعده اليدان وهما آلة البطش والتناول والأخذ، فهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجه. ولما كان الرأس مجمع الحواس وأعلى البدن وأشرفه، كان أحق بالنظافة، لكن لو شرع غسله في الوضوء لعظمت المشقة واشتدت البلية، فشرع مسح جميعه وأقامه مقام غسله تخفيفا ورحمة، كما أقام المسح على الخفين مقام غسل الرجلين. ولعل قائلا يقول: وما يجزئ مسح الرأس والرجلين من الغسل والنظافة؟ ولم يعلم هذا القائل أن إمساس العضو بالماء امتثالا لأمر الله وطاعة له وتعبدا يؤثر في نظافته وطهارته، ما لا يؤثر غسله بالماء والسدر بدون هذه النية والتحاكم في هذا إلى الذوق السليم والطبع المستقيم. كما أن معك الوجه بالتراب امتثالا للآمر وطاعة وعبودية، تكسبه وضاءة ونظافة وبهجة تبدو على صفحاته للناظرين، ولما كانت الرجلان تمس الأرض غالبا وتباشر من الأدناس ما لا تباشره بقية الأعضاء كانت أحق بالغسل، ولم يوفق للفهم عن الله ورسوله من اجترأ بمسحهما من غير حائل. فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث المحسوس. وأما من حيث المعنى فهذه الأعضاء آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد. وأما من حيث المعنى فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله، وبها يعصي الله سبحانه وبها يعصي الله سبحانه ويطاع. فاليد تبطش والرجل تمشي والعين تنظر والأذن تسمع واللسان يتكلم. فكان في غسل هذه الأعضاء امتثالا لأمر الله وإقامة لعبوديته، وما يقتضي إزالة ما لحقها من درن المعصية ووسخها. وقد أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه، أحيث قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله أو هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي مسند الإمام أحمد.
وهذا يدل على أن العبادة من أسباب تكفير السيئات والخطايا لمن لم يصر على الذنوب، أما من أصر عليها مثل ما قال الله ولم يصروا على ما فعلوا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فالواجب على المؤمن مع تعاطي هذه العبادات الحذر من الإصرار، وأن يكون يتعاطها مع توبة وندم وإقلاع. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الرب عز وجل للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، ما سألني عبدي هذا فهو له. وفيه أيضا عن أبي أمامة يرفعه: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا تمضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه. فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته، وإن قعد سالما. وفيه أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواء، وأن حاجة اللسان والشفتين إلى الغسل كحاجة بقية الأعضاء. فمن أنكس قلبا وأفسد فطرة وأبطل قياسا ممن يقول غسل باطن المقعدة أولى من غسل هذه الأعضاء. وإن الشارع فرق بين المتماثلين هذا إلى ما في غسل هذه الأعضاء المقارن لنية التعبد لله من انشراح القلب وقوته واتساع الصدر وفرح النفس ونشاط الأعضاء، فتميزت عن سائر الأعضاء بما أوجب غسلها. وبالله التوفيق. فصل. وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره.
بارك الله. نعم.